إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعتر قوم على حب الإله ترعرعوا وعلى حطام الدار هم يتكبروا ذهب الذين إذا مررت بدارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتكلم في مراتب الخلاف والتعامل مع الخلاف وأدب الخلاف حتى لا يكون هناك خلاف، حتى يسود الائتلاف. الصحابة اختلفوا ولكن سرعان ما تحول هذا الاختلاف إلى صلح وتود، تنازل بعضهم لبعض عن رأيه. وقد ذكرنا من مآثر ومناقب عمر بن الخطاب الفاروق، سجل له التاريخ كثرة رجوعه إلى آراء إخوانه. الله أكبر، هكذا فليكن الحق وليكن التواضع، هكذا فليكن الدين. سعة صدر ورحابة أفق ونقاء نية وصفاء طوية، محبة لرب العالمين لا مانع من أجل أن تجتمع الكلمة، من أجل أن يلتئم الصف. وقد قلنا فيما سبق إن من أصول الإسلام الكلية والقواعد المرعية هو الاجتماع والائتلاف، كما ذكرنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أصول الإسلام والألفة والجماعة، فلا يحتفظ بفرع في تضييع هذا الأصل. أم من أجل فرعية اختلفنا من أجلها تتحول المسائل إلى حرب إلى تناحر؟ هذا لا يكون عند العقلاء أبدا. اليوم وقد ذكرنا بالأمس ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي في التفريق بين العصبية أو الاتباع للمشايخ إذا كانت لله ولغير الله. قال لما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وحصل التفرق والتباغض والتلاعن أحيانا، وكل من الناس يظن أنه يبغض لله، وإن حققت النظر فمن الناس من هو معذور في اتباعه أو تعصبه أو أخذه برأي شيخه، ومنهم من ليس بمعذور. من ظن أن شيخه يجتهد على السنة ويفتي بالسنة ومعه دليله من السنة فهذا تعصبه، أو نقول أخذه برأيه وبرأي شيخه قد يعذر من أجله ولا عتب عليه. رجل آخر تعصب لرأي شيخه لأنه شيخه، ولو قال بهذا الرأي رجل آخر ما تعصب له ولا أخذ به ولا عاد عليه، فهذا مشوب، هذا انتصاره لهواه، هذا انتصاره لمقلده وليس لله تبارك وتعالى. فشيخ الإسلام، يصح أن نقول شيخ الإسلام ابن رجب الحنبلي، لما وضع هذه القاعدة في التفريق بين ما يكون لله وما يكون لغير الله، قال شيخك معذور وربما أنت لا تكون معذورا. يعني في إمام أو عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين اجتهد في مسألة استفرغه وسعه في طلب الحق وانتهى به الأمر عند ذلك، حتى وإن أخطأ ومثاب، حتى وإن أخطأ مثاب له أجر، وإن أصاب له أجران. طب المتبع بقى، إن كان متبع للدليل الذي ساقه الشيخ وثقة في أن الشيخ يوصله إلى حكم الله نقول له معذور وله أن يأخذ به. أما إن كان متبعا لهذا الرأي لهوى في نفسه ولأنه قال به الشيخ ومن غير أن ينظر إلى حق أو إلى باطل أو يباحث المسألة أو يبحث عن دليله أو يناظر فيها، إنما أنا أقول أن الشيخ قاله وينتصر ويعادي ويوالي عليه، فهذا مأزور غير مأجور. فرق كبير بين اتباعنا للمشايخ ما نؤجر فيه وما لا نؤجر فيه. القضية إذن انتهت على أن الانتصار للآراء إنما يكون من حيث أنها جاءت من عند الله على لسان هذا الشيخ، فهذا كلام الله أظهره الشيخ وكشف عنه، لأن الشيخ والمجتهد كاشف عن حكم الله وليس منشئا لحكم الله. فأنا أنتصر الحق وأحب الشيخ الذي كشف لي عن أمر الله وعن الدليل الشرعي، لكن ينتصر رأي الشيخ سواء وافق الدليل أو لم يوافق الدليل، هذا انتصار للهوى وبعد عن الصواب. إمام الشافعي اختلف مع بعض أصحابه، فكأن الثاني قد يعني جانبه أو دابره أو قاطعه، فذهب الشافعي بنفسه إليه وقال له: يا فلان، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني الأخوة لا تستقيم، لا تصبح أخوة بيننا مع وجود هذا الاختلاف في جزئية من الجزئيات أو مسألة من المسائل؟ ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ قال: والله ما رأيت أعقل من الشافعي في هذه الكلمة وفي غيرها. هذا رجل عاقل يضع الأمور، يقول يعني ماذا تساوي هذه المسألة في جملة ما اتفقنا عليه؟ احنا متفقين على أصول وعلى كليات كبرى واختلفنا فرعيات، ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة؟ انت شايف مثلا للدخول في باب من الأبواب عمل شرعي، وانا لا ارى عمل شرعي، لا كوجهة نظر واجتهاد او تبعت مجتهدين قالوا الدليل كيت وكيت، وانا لي وجهة نظر او تبعت الدليل او تبعت المجتهدين، يبقى لماذا يسر بعضنا على بعض ونصبح اشتاتا نصبح فرقا؟ ويعني كلمة اخرى للشافعي يبين انه له من العقل وحسن الموازنة بين الاراء والمفاسد، وان اصل الاعتصام والالفة والجماعة كان في عقله وفي كل فتاوي. ان الامام الشافعي قال: ما ناظرت احدا الا قلت: اللهم اجر الحق على قلبه ولسانه، اللهم اجر الحق على قلبه، يكون هو المصيب يا رب، انا متنازل، انا مش عايز ابقى انا الشيخ الكبير ويبقى هو اذا قعدت في مجلس لازم كله ياخد برايي، لا، انا اريد الحق، واريده لا اقول ان يكون حق دولا بيني وبينه، لا، انا اقول لا يكون مع اخويا، يكون هو الاحسن مني، اطلع على التلميذ واطلع على الاخذ ما اطلعش انا المأخوذ مني، اطلع انا التابع ما اطلعش انا المتبوع، ام انا يعني في ذيل القائمة وفي اخر الصف ما كنش انا في الرأس دايما، لا، اللهم اجر الحق على قلبه ولسانه، فان كان الحق معي اتبعني، وان كان الحق معه اتبعته. بقول وان كان المسألة ظهر ان انا اللي اتكلمت بالحق، انا بقول هو يبقى هو الافضل، لكن بالمشاورة ظهر الحق على لساني، خلاص يبقى هو يتبعني، وان كان على لسان اخي اتبعته. ده موجود في قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام. نجد كذلك من ادلة اخلاصهم في طلب الحق وعدم حبهم للشهرة وللتصدر، يعني بعض الناس يجي يقول لي اشمعنا الائمة الكبار دول، وما فيش ائمة في الدنيا اللي هم، ما فيش ائمة يعني غير ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد والاوزاعي والثوري وفلان وفلان. نقول يا اخي الكريم، انما فازوا او انما اظهرهم الله بحسب ما في قلوبهم وحسب اخلاصهم وحسن نواياهم، فهؤلاء بلغوا ما بلغوا بعلم المعاملة بعلم القلوب وتصحيح النيات، انهم ما ارادوا الشهرة ولا ارادوا الظهور. احمد بن حنبل كان ينهى عن كتابة علمه ويقول: لا تكتب عني ولا فلان، وخذ من حيث اخذه. ببركة اخلاصه قيد الله عز وجل من يكتب فتاوى احمد، والان خرجت موسوعات، موسوعات يجتهد طلاب العلم يبحثون عنها، سبحان الله، هم يسارعون في الخفاء ويسارع الله عز وجل اليهم بالظهور والعلو. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، يعني انت كلما يريد ان يخلص لله اكثر ويتخفى اكثر، وما تكلم الا عن ضرورة، يعني هو ما تكلم الا عن ضرورة، الامام ما تكلم لحب شهرة، حتى كان بعضهم لا يؤلف كتابا الا اذا سئل هذا الكتاب، يعني يسأل يقول جاءتني فتوى فقلت، ما جاش واحد منهم مثلا كده تألف كتاب لمجرد ان فلان ألف يبقى انا ألف زيه، كتب يبقى انا اكتب زيه، وكتابي يكون اوسع منه، ان كان هو جمع مسألة اجمع 10 مسائل، وان كان عمله في 100 صفحة انا هعمله في 1000، وكل واحد بقى بيقيس المسألة بالشبر يقول لك انا عملت كتاب بلغ 1000 صفحة، 1000 ورقة يعني ب2000 صفحة، ويعد بالشبر كأنه بيقيس يعني كده ايه ناقص كده بالميزان، يروح كده لبتاع دار الكتب او المطبعة ده ولا الناشر ويقول له خد يا عم اهو
معاك 1000 صفحة بيبيع ايه؟ بيبيع ورق. شوف النية والقصد. ويابى الله الا ان تباع كتبهم في اسواق الكتب القديم. لكن سبحان الله العظيم، تعال النهاردة جيب جملة للشافعي نقعد نعيد فيها ونزيد فيها تاني، بنحطها فوق الرؤوس كمان. ايه ده؟ بركة الاخلاص. الامام مالك رحمه الله جاء الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور واعجب بالموطأ. الموطأ كتاب من اوائل الكتب التي كتبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اعجب ابو جعفر المنصور بالموطأ قال نحمل الناس عليه، نكتبه يا امام ونوزعه على بقية الامصار ونلزم الناس بالعمل بما فيه. يبقى ما فيش فتوى في كل العالم غير بالرأي الموجود عند في الموطأ وعند الامام مالك. فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين. ليه؟ قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم قد حمل علما من علم النبي ثم مشى في الأقطار أو في البلاد وبلغ هذا العلم، فدع الناس على ما عرفوه يعني من العلم والدين. فرأى الإمام مالك أن حمل الناس على رأي واحد تضييق لأمر واسع وكذلك إلزام لهم برأيه وهو يخشى أن يكون قد أخطأ فيه، فقال لا أنا أجتهد وأخي يجتهد والكل يجتهد، هم على علم وأنا على علم، دع الناس على ما عرفوا وما ألفوا. لو أن عالما من علمائنا الآن قيل له ألف كتابا وسنلزم الناس جميعا به ماذا سيفعل؟ والله لن يتأخر لحظة إلا من رحم ربك. تعال صور كده مثلا، لما نيجي نقول هنألف كتاب يدرس هذا الكتاب مثلا في قناة الرحمة وفي قناة كذا وكذا وكذا بحيث كل المشايخ هتشرح هذا الكتاب، يقول حاضر على الروح بوسعة على عيني وعلى راسي طبعا، وانا حتى ابلغ يعني في ذلك مبلغا عظيما واؤجر. الائمة ما كانوش بيعملوا كده، لا لا لا، كانوا يتوارون ويتخفون ويستترون بعيدا عن اعين الناس. قال الشافعي وددت أن عرف الناس ما عندي وتعلم الناس العلم الذي عندي وتكلموا به حتى لا ينسب إلي منه حرف. الناس كلها كلمتين أنا حافظهم، الناس تاخدهم وتبلغهم، هم تبلغهم لجميع الناس ولا يقولون قال الشافعي، يعني لا يذكر اسمي أبدا في المسألة. أنا لا أريد لا شهرة ولا أريد لا جاه ولا أريد كذا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. أحبكم في الله وأرجو أن ألقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ذهب الذين إذا مررت بدارهم فاحت نسائم عطرهم تتبعتروا قوم عاد